بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، معاشر طلاب العلم والمشايخ الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس الجديد من مجالس التعليق على كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ أحمد بن علي بن محمد المعروف بن حجر العسقلاني، والمتوفى في سنة 52 و800 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. مستعدون؟ جاهزون؟ على بركة الله نشرع بإذن الواحد الأحد. قال الحافظ بن حجر: فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسناده. ما معنى الكلام؟ ما معنى كلام الحافظ ابن حجر؟ يقول: أحيانا نجد في صنيع بعض الأئمة أنهم يحكمون على الحديث أنه حسن، أو يحكمون على الحديث أنه صحيح. طيب، إذا قيل عن الحديث بأنه صحيح ما معناه؟ اجتمعت فيه 5 شروط مع الشرط الذي نؤكد عليه أن يكون العدل تام الضبط. إذا قيل عن الحديث بأنه حسن، ليس صحيح، حسن، اجتمعت فيه 5 شروط مع مراعاة شرط أن هذا العدل خف ضبطه. الآن الأمور واضحة، صحيح؟ طيب، إذا قيل عن حديث بأنه حسن صحيح، طيب ماذا نفعل؟ إذا قيل صحيح واضح، إذا قيل حسن واضح، إذا قيل حسن صحيح فماذا نصنع؟ قد يقول القائل: طيب، الأئمة يفعلون مثل هذا الأمر؟ نعم، يفعلون مثل هذا الأمر. مثل من؟ خاصة الحافظ الترمذي، فإنه يكثر من هذا المصطلح. لنأخذ على ذلك مثالا. في سنن الترمذي قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء. المثال غير موجود، الدرس هنا أحبتي الكرام، المثال ليس هنا، الدرس هنا. قال عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. طيب، لو قال الترمذي هذا حديث حسن سنعرف معنى مراده، لو قال الترمذي هذا حديث صحيح سنعرف معنى المراد والمقصود، لكنه قال هذا حديث حسن صحيح. هنا اختلف أهل العلم، فقال بعض أهل العلم: معنى أنه حديث حسن أي أنه حديث جميل، المراد بالحسن الحسن اللغوي. طيب، هذا الكلام واضح أنه ليس بدقيق، وإلا أغلب الأحاديث ستقول عنها بأنها أحاديث حسنة، بل ربما جئت إلى بعض الأحاديث الموضوعة ستقول عنها ماذا؟ حديث حسن. وهل الترمذي يخفى عليه مثل هذا الأمر؟ ما يخفى عليه مثل هذا الأمر. وأيضا الأئمة الكبار، أئمة العلل ونقاد الحديث، ما كانوا يلتفتون لمثل هذا الأمر. يعني ما يأتي إلى تركيب الحديث وتعبير الحديث فيقوي أو يضعف لمجرد تركيب الحديث، وإنما ينظرون في معايير أخرى: الرواة وثقتهم وضبطهم وغير ذلك. إذن هذا المعنى معنى خطأ، وهذا هو القول الأول في المسألة. طيب، ما وجه كونه خطأ؟ سيلزم من هذا القول أنك تصف أغلب الأحاديث بأنها أحاديث حسنة، حتى الحديث الضعيف قد يوصف بأنه حسن، وهذا لا يقول به أحد، هذا لا يقول به أحد. القول الثاني، قال بعضهم: الترمذي يطلق مصطلح حسن صحيح على الأحاديث الثابتة في باب الوعد، في باب التبشير، في باب الأجر، في باب الفضائل. طيب، هذه الإجابة قد تكون جميلة من ناحية الدعوة النظرية، ولكن أحبتي الكرام، هناك فرق بين جواب يكون من الكيس أو من الرأس دون التتبع والاستقراء. بمعنى قال بعض أهل العلم، هذا كلام غلط أيضا. طيب كيف غلط؟ الحديث الذي أمامنا، اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث، أين الأجر فيه؟ أين البشارة فيه؟ هذا جانب. الجانب الآخر، الترمذي يطلق لفظ هذا حديث حسن صحيح على بعض الأحاديث التي جاءت في أبواب العقوبات، فإذا هذا القول الثاني قول غلط. القول الثاني قول غلط. قال بعض أهل العلم، الترمذي يقول حسن صحيح، ومراده هذا يعني مراده بمصطلح حسن صحيح هذا حديث صحيح يعمل به العلماء، هذا حديث صحيح جرى عمل أهل العلم عليه. يعني مثل قول الإمام مالك، الإمام مالك ماذا يقول؟ هذا حديث يعمل عليه أهل المدينة. فكذلك الترمذي عندما يقول حسن صحيح معناه يقولون أي أن هذا الحديث حسن وجرى عمل العلماء عليه. أجاب جمع من أهل العلم، طيب عندنا الترمذي يأتي إلى حديث عليها العمل ويقول هذا حديث صحيح دون حسن صحيح، إذن كلامهم هذا سقط أو لم يسقط؟ سقط. طيب الآن نأتي بارك الله فيكم إلى أقوى الأقوال في المسألة، إلى أقوى الأقوال في المسألة. قالوا معنى كلام الترمذي حديث حسن صحيح معناه حديث حسن أو صحيح، يعني الناقد تلجلج صدره إذا نظر باعتبار قال هذا الحديث حسن، إذا نظر باعتبار آخر قال هذا حديث صحيح. يعني مثال ذلك، رجل نجح في اختبار القرآن وكان معدله 89.5 من 100. طيب هل هذا الرجل ممتاز ولا جيد جدا؟ يعني ألا يتأرجح القرار؟ يعني نصف درجة، ربما تقول هو ممتاز ربما تقول هو جيد جدا. قالوا هذا معنى كلام الترمذي حديث حسن أو صحيح. طيب أجيب عن هذا الكلام، الترمذي يأتي إلى بعض الأحاديث الصحيحة التي لا مغمز فيها ويقول هذا حديث حسن صحيح، إذن هذا الكلام أيضا سقط وانخرم. قالوا المعنى الخامس، قالوا مقصود الترمذي أن الحديث جاء بإسنادين، الإسناد الأول فيه راو صدوق فقال عنه الترمذي هذا حديث حسن، والإسناد الثاني جاء بإسناد صحيح، فلذلك قال الترمذي حديث حسن صحيح، يعني حسن بإسناد صحيح بإسناد آخر. أجيب بأن الترمذي يقول هذا حديث حسن صحيح لم يأتي إلا من هذا الطريق. طيب ورطنا الترمذي، أتعبنا. يعني نأتي إلى القول الأخير، القول الأخير قول جميل، القول السادس. قالوا الأقرب أن معنى كلام الترمذي حديث حسن صحيح هو مصطلح خاص بالإمام الترمذي يطلقه على الأحاديث الثابتة المقبولة وينتهي الإشكال. نعم، هل هذا القول مقنع؟ لا، ليس مقنع. طيب لماذا ليس مقنع؟ طيب إذا قال هذا حديث حسن صحيح يعني الأحاديث الثابتة، طيب لماذا يقول في بعض الأحاديث صحيح دون كلمة حسن؟ ليش؟ الله أعلم. لكن ابن رجب يشير إلى أن هذا مصطلح خاص بالإمام الترمذي يعبر عنه أن هذا الحديث مقبول عند أهل العلم وهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ربما يكون أسلم الأقوال وأبعدها عن الاعتراضات، والله تعالى أعلم. على العموم هي مسألة إن شاء الله سهلة ويسيرة، هي مسألة إن شاء الله سهلة ويسيرة، والله تعالى أعلم. طيب انتهينا من هذا، من هذه المسألة. قال وزيادة راويهما، راويهما ما المقصود به؟ راوي الصحيح أو راوي الحسن، راوي الصحيح أو راوي الحسن. وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. طيب أحبتي الكرام، هذه مسألة من دقائق مسائل المصطلح، أنا أحاول أن أذكرها بطريقة ميسرة إن شاء الله. المسألة هذه عنوانها زيادة الثقة، ما حكمها؟ طيب ما تعريف زيادة الثقة؟ سأذكر التعريف ثم أشرحه بعد قليل. زيادة أحد الثقات في خبر يرويه، لا تكتب، افهم ثم ارجع الكتاب. زيادة أحد الثقات في خبر يرويه جماعة بنفس الإسناد والمتن، زيادة شيء عليهم في الإسناد أو المتن لم يذكره الآخر. يعني زيادة أحد الثقات في خبر يروى بنفس الإسناد أو المتن، هذه الزيادة في الإسناد أو المتن لم يرويها الآخرون، لم يرويها الآخرون. أعيد مرة أخرى، زيادة أحد الثقات لخبر يروى بنفس الإسناد والمتن، الزيادة إن تكون إما في الإسناد أو في المتن، ولا يزيدها الآخرون، ولا يزيدها الآخر. طيب نريد بارك الله فيكم نفهم هذا التعريف. أنا بس أذكر هذا من باب المثال فقط. اليوم درسنا في ماذا؟ في شرح أي كتاب؟ نخبة الفكر. لو أن رجلا خرج بعد الدرس وقال تكلم الشيخ اليوم عن تفسير سورة الكهف مثال، طيب وكل الإخوة يقولون تكلم الشيخ اليوم في شرح نخبة الفكر، هذا الآن ثقة، ليس ضعيف، ليس في حفظه شيء، زاد هذه الزيادة، هذه الآن زيادة الثقة، نقبلها ولا نردها؟ إن قلت لا، لا نقبلها خطأ، إن قلت نردها خطأ. طيب لكن الآن فهمتم المسألة التي نتكلم عنها، هذه هي مسألة، هذه هي مسألة. إذا سمع جماعة لمحاضرة ثم كلهم قالوا تكلم الشيخ عن الموضوع الفلاني، جاء واحد وقال وتكلم الشيخ أيضا عن الموضوع الفلاني، طيب هو زاد عليهم، نقبل منه هذه الزيادة ولا ما نقبل منه هذه الزيادة؟ لكن لاحظ، نتكلم عن من؟ عن الثقات. لو أن عندنا مثلا درس اليوم في شرح نخبة الفكر وقد حضر معنا أحد الكذابين، حاشاكم ومنزلتكم عالية أكرمكم الله جميعا، وخرجنا بعد الدرس فقال هذا الكذاب تكلم الشيخ اليوم عن القواعد الفقهية، هل تدخل معنا المسألة في زيادة الثقات؟ لا، لأن هذه زيادة كذاب، واضح بارك الله فيكم، ما تدخل معنا، لا يلتفت لها أصلا. طيب لو افترضنا بارك الله فيكم أنه خرج مجموعة من الدرس فقال أحد الثقات تكلم الشيخ اليوم في شرح نخبة الفكر، وقبل هذا بأيام تكلم في شرح القواعد الفقهية، هذا لا يدخل معنا في زيادة الثقة، لأنه يتكلم عن ماذا؟ عن موضوع آخر، إنما الكلام عن ذات الموضوع، أما إذا تكلم عن موضوع آخر فإن هذا خبر آخر. طيب لو افترضنا أن مجموعة خرجوا من الدرس فقالوا ألقى اليوم فلان الفلاني درسا في شرح نخبة الفكر، فجاء أحد الإخوة الثقات الموجودين قال ألقى فلان درس في شرح نخبة الفكر وألقى الشيخ وليد العبري درس في شرح الفقه، هل هذه من زيادة الثقات؟ لا. لماذا؟ لأن الإسناد اختلف، يتكلمون عن موضوع آخر، يتكلمون عن خبر آخر، وإنما كلامنا عن زيادة في نفس الخبر في نفس الإسناد يزيدها أحد الثقات، هذه الآن مسألة تحتاج إلى دقة وتحتاج إلى بحث. مع التنبيه مرة أخرى أن كلامنا عندما يقولون زيادة الثقة لا يعنون بهذا الكلام زيادة الثقة فقط، ربما زاد الصدوق، هل تقبل هذه الزيادة أو لا؟ يعني يقولون زيادة الثقة ويدخل في ذلك أيضا الصدوق، يدخل في ذلك أيضا الصدوق. طيب أيضا انتبهوا لي إلى مسألة وقيت مهم جدا. لو افترضنا أنه قد خرج جماعة من الدرس اليوم بعد صلاة الظهر، فقال 10 أشخاص تكلم الشيخ اليوم عن شرح نخبة الفكر، خرج عندنا 2 قالوا تكلم الشيخ اليوم عن شرح نخبة الفكر وتفسير سورة الكهف، هل هذه من زيادة الثقات؟ لماذا؟ الذي يقول لا، لماذا؟ نعم، لا، الموضوع واحد، موضوع واحد ليس موضوع آخر. الدرس تكلموا عن نفس الدرس بس زاد 1 ولا 2، بس ايش دخلت في زيادة الثقات؟ زيادة الثقة نعم، لكن لا، الآن 2 خرجوا، 2 ليس 1، 2 خرجوا خارج المسجد وقالوا تكلم الشيخ عن كذا وكذا، هذه من زيادة الثقة ولا لا؟ تفضل الشيخ. لا شيخي، أنا ما أقول لك الآن مقبولة ولا غير مقبولة، تدخل في مسألتنا ولا ما تدخل؟ تدخل أو لا تدخل هالشيخ؟ طيب، بس طيب، أنت تقول تدخل صحيح؟ أهل العلم يقولون المسألة ما عنوانها؟ زيادة الثقة، هنا زاد الثقات، كيف تجيب؟ السؤال لك، اسمك؟ اسمك؟ علي الشيخ. من أي بلد؟ موريتانيا. أكرم وأنعم، تفضل شيخ علي. السؤال، أهل العلم يقولون ما حكم زيادة الثقة؟ طيب، إذا جاءت الزيادة من طريق ثقتين تدخل في مسألتنا؟ لا لا، خلك من المعارضين. يا أخوان الكرام، افهموا السؤال جيدا، أنا الآن لا أسألك هل تقبل الزيادة ولا ما تقبل، أسألك هل هذه المسألة ترجعها إلى بابنا هذا أو ترجعها لباب آخر؟ بس طيب، هذه ثقة ولا ثقتين؟ طيب كيف أدخلت في زيادة الثقة؟ لا، ليس هكذا، هنا زيادة الثقات ليس زيادة الثقة. يعني ما تدخل. طيب إخوان الكرام، دقيق، اصبر علي. أهل العلم يقولون المسألة هذه هي زيادة الثقة، لكن لا يمنع أن يكون الخلاف فيها بين الثقة والثقتين والثلاثة والمجموعة، لأنهم قالوا زيادة الثقة من باب التغليب، يعني الغالب أن يكون واحد يخالف جماعة. طيب افترضنا أن 2 خالفوا جماعة، تأتي مسألة زيادة الثقة، 3 خالفوا جماعة، تأتي مسألة زيادة الثقة. واضح؟ بارك الله فيكم. فانتبه إلى هذا الأمر، فالمراد جنس الثقة وليس ثقة واحد، المراد جنس الثقة وليس ثقة واحد. طيب الآن تأتي عندنا المسألة الدقيقة والمسألة التي تحتاج إلى بحث وتأمل، هل تقبل زيادة الثقة؟ يعني كم عدد الإخوة الذين في الدرس؟ أين أبو حذيفة الشيخ البحيري أظن؟ كم عددهم اللي يحضرون؟ تقريبا 60. طيب لو افترضنا أن 59 منكم قالوا الدرس اليوم كان في شرح نخبة الفكر، وخرج 1 منكم وقال كان الدرس في شرح نخبة الفكر والقواعد الفقهية، هل نقبل كلام واحد؟ الزيادة هي نقبلها ولا نردها؟ نقبل. الآن عارف؟ لا، 59 عارضوه. تقبل مطلقا. زين، دقيقة، اصبر علي. الإخوان الكرام، ترى ما أرد أحد، لكن اصبر علي. الآن هم يقولون الدرس كان في شرح النخبة، هو يقول وحده فقط الدرس في شرح النخبة والقواعد. الآن قل لي، نقبل ولا ما نقبل؟ لا، خلك من إذا، نقبل ولا ما نقبل في موضوعنا هذا؟ هاي جماعة توافقونه؟ نقبل. 59 ها؟ يعني إذا ما عرضوا خلاص نقبل إذا مطلقا ها معلم دعنا من القرائن 59 يقولون شيء واحد زاد عليهم ها لا ثقة في ثقة يعني طيب تفضل هو ما نفى زاد انتبه نتكلم لم ينفي زاد عليهم يعني نقبل ولا ما نقبل الآن لا نقبل شيخي اصبر علي اصبر علي نقبل ولا لا نقبل أنا أريد أعرف جوابك لا نقبل يعني خالفك خالفت الشيخ كلامه باطل لا قل للشيخ كلامه باطل أو غير باطل طيب 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 الآن في خبرنا هذا في الدرس نقبل ولا ما نقبل طيب أحسنت أحسنت جيد لو افترضنا أن 59 راوي صدوق صدوق قالوا الحديث هذا فيه كذا يعني اللفظ هذا وخالفهم واحد هو الإمام أحمد قال لفظ الحديث كذا والزيادة الفلانية نقبل كلام من كلام من زيادة أحمد نقبلها طيب 59 واحد زيادة أحمد ترجح بهم أضعاف المرات واضح بارك الله فيكم إذن أحبتي الكرام من قال نقبل زيادة الثقة مطلقا أخطأ ومن قال نرد زيادة الثقة مطلقا أخطأ والصواب يعني بعض أهل العلم يقول في قول موجود قالوا مدام أنه ثقة تقبل زيادة مطلق زيادته مطلقا خطأ هذا ليس بصواب على تفصيل في الكتب المطولة من قال نرد زيادة الثقة مطلقا هذا الكلام خطأ ولا يقبل هذا الكلام على تفصيل في الكتب المطولة بعضهم يقول نقبلها إذا لم تنافي إذا وقع يعني إذا كانت موافقة نقبلها أما إذا كانت معارضة لا نقبلها وهذا أيضا خطأ والصواب أنه لا يحكم في هذا الباب بقاعدة واحدة وإنما تنظر من الذي زاد ومن الذي لم يزد إذا زاد مثلا الإمام مالك وأيوب السختياني طيب ضع من شئت في كفة الميزان الأخرى ما يرجحان هؤلاء أجيبوا هؤلاء أثقل واضح بارك الله فيكم طيب نفترض أن 100 زادوا في جانب آخر والذي خالفهم الإمام أحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني لم يزيدوا نحكم بماذا؟ بعدم الزيادة لأن الذي لم يزد من جبال الحفظ إخوان الكرام مر معنا في درس أمس أن الحفظ ليس على درجة واحدة الحفظ يتفاوت هناك مجموعة إذا زادوا وصفوا بأنهم من جبال الحفظ هذا أيضا لا نقبل زيادته مطلقا ننظر ربما وهم ربما أخطأ فهذه المسألة لا تخضع إلى قاعدة واحدة لذلك أحبتي الكرام الحافظ بن حجر يقول في نزهة النظر شرح هذا الكتاب قال والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والدارقطني من القوم إلا أولئك من أهل الحديث إلا أولئك قال وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة اعتبار الترجيح اعتبار الاعتبار جمع الطرق تجمع الطرق ثم تنظر قال ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة هذا لا يعرف عن الأئمة الكبار لذلك هذه المسألة من المسائل الدقيقة في علم الحديث من المسائل الدقيقة في علم الحديث لكن أعطيك قاعدة تفيدك تفيدك وهي ليست قطعية ليست قطعية في الغالب أو لا أقول في الغالب إذا وجدت الحديث في الصحيحين، إذا وجدت الحديث في الصحيحين بلفظ، ثم وجدته في خارج الصحيحين بلفظ فيه زيادة، لا يعني هذا أن اللفظ في خارج الصحيحين ضعيف، ولكن اللفظ في خارج الصحيحين يحتاج إلى بحث. واضح بارك الله فيك. بعض الناس عنده قاعدة، أي لفظ زيادة على ما في الصحيحين ضعيف، خطأ. وبعض الناس عنده قاعدة، أي لفظ، مثال يعني يقعد، أي لفظ زائد على ما في الصحيحين مقبول، خطأ. فماذا تفعل؟ تبحث وتنظر. ماذا؟ بماذا؟ بالاعتبار، أحسنت، بالطرق، يعني تنظر في الطرق. لماذا؟ يعني ما وجه مجيء هذه الزيادة خارج الصحيحين؟ فتبحث وتنظر. طيب أحبتي الكرام، زيادة الثقة قد تكون في الإسناد، يعني مثلا الإمام مالك يروي الخبر، مالك عن نافع عن ابن عمر، يأتي شخص آخر فيروي هذا الخبر، مالك عن نافع عن فلان عن ابن عمر، هذه زيادة في الإسناد. وقد تكون الزيادة في المتن، الأول مثلا يروي الخبر بلفظ كذا، الثاني يروي الخبر بلفظ فيه زيادة. فزيادة الثقة قد تكون في الإسناد وقد تكون في المتن. إلى الآن الأمور طيبة؟ طيب، هاي مشايخ، الأمور طيبة؟ سندخل في العميق الآن، الأسئلة بعدين، الأسئلة لاحقا، لكن الآن سندخل في العميق، فاصبروا وتحملوا. طيب، جيد، في سنن البيهقي قال البيهقي: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا سليمان وعارم قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن عوسجة مولى بن عباس أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن حماد بن زيد كيف يروي الخبر؟ يرويه عن عمرو عن عوسجة مولى بن عباس أن رجلا، لاحظ مرة أخرى، حماد بن زيد يروي الخبر عن عمرو عن عوسجة مولى بن عباس أن رجلا، يعني ما ذكر ابن عباس. واضح بارك الله فيكم، يعني الإسناد يكون عندنا حماد عمرو عوسجة، عوسجة يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، في سنن الترمذي حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان، سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار، لاحظوا سفيان بن عيينة يرويه عن عمرو بن دينار، إذن وحماد بن زيد يرويه عن عمرو بن دينار، عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا مات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. سفيان بن عيينة زاد هنا في الخبر، وسفيان بن عيينة من ابن عيينة من كبار الأئمة الثقات، زاد في الخبر عن عمرو بن دينار فرواه عن عوسجة عن ابن عباس، رواه عن عوسجة عن ابن عباس. هل هذه الزيادة تقبل؟ نعم، سفيان بن عيينة أحد كبار الأئمة وزاد هذا الخبر عن، فذكر فيه ابن عباس. واضح هذا المثال بارك الله فيكم؟ أحبتي الكرام، السؤال لكم، هذا المثال واضح؟ طيب أنا أعيد، حماد بن زيد يروي هذا الخبر عن عمرو بن دينار عن عوسجة دون ذكر ابن عباس، من الذي زاد الآن؟ زاد سفيان ابن عيينة فرواه عن عمرو ابن دينار عن عوسجة، أين الزيادة؟ أضاف ابن عباس، وابن عيينة ثقة ثبت جبل إمام. طيب، هل نقبل زيادته؟ نعم نقبل زيادته. لماذا؟ لأنه إمام حافظ جليل، أحد أئمة الدنيا في الحفظ، أحد أئمة الدنيا في الحفظ. واضح بارك الله فيكم هذا المثال. طيب، سنأخذ أيضا مثال على زيادة الثقة في متن الحديث. طيب، في صحيح البخاري ومسلم عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير. هذا الخبر رواه جماعة عن نافع، جماعة ليس واحد، جماعة عن نافع، منهم أيوب السختيان. يعني كيف رواه أيوب عن نافع عن ابن عمر بهذا اللفظ، ورواه أيضا الليث ابن سعد، الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر بهذا اللفظ، ورواه أيضا بارك الله فيكم محمد ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام الحديث. طيب الإمام مالك في الموطأ زاد عليهم في المتن، لاحظوا المتن الآن، تأمل في هذا المتن، زاد عليهم الإمام مالك فرواه عن نافع عن ابن عمر، زاد الإمام مالك من المسلمين. هل تقبل زيادة الإمام مالك؟ نعم تقبل. الإمام مالك أحد أئمة الدنيا وأحد أوثق الناس في نافع مولى ابن عمر، واضح بارك الله فيكم. أعيد، أين وجه الزيادة؟ هذا الخبر رواه جماعة عن نافع ولم يضيفوا كلمة المسلمين، ورواه الإمام مالك وهو أحد أوثق تلاميذ نافع فأضاف كلمة من المسلمين، فيقضى بقبول هذه الزيادة لأن الإمام مالك حافظ إمام، يقضى بقبول هذه الزيادة لأن الإمام مالك حافظ إمام. طيب مثال بارك الله فيكم على زيادة الثقة في المتن، مثال على زيادة الثقة في المتن. الآن انظر في هذه الزيادة، في صحيح البخاري قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. سفيان هذا سفيان الثوري، رواه مثل سفيان الثوري عبد الرزاق ووكيع ويحيى القطان، فقالوا في خبرهم توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. طيب من خالفهم؟ يعني الآن محمد ابن يوسف مع مجموعة من الرواة عبد الرزاق ووكيع ويحيى القطان كلهم يرونه عن سفيان الثوري بهذا اللفظ. في مسند الدارمي قال أخبرنا قبيصة قال أنبأنا سفيان، سفيان الثوري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ونضح فرجه. قبيصة هذا رواه عن سفيان الثوري وخالف مجموعة من ثقات أصحاب الثوري، زاده خالف عبد الرزاق ووكيع ويحيى بن القطان ومحمد بن يوسف وأخطأ في هذه الزيادة، فلا تقبل منه هذه الزيادة. واضح المثال الثاني يا جماعة؟ واضح. سأعيد، عندنا خبر يرويه عن سفيان الثوري أربعة، محمد بن يوسف وعبد الرزاق ووكيع ويحيى القطان وغيره، بلفظ توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. الآن مثل ما حضرنا الدرس بارك الله فيكم وخرجنا خارج الدرس وتكلم الطلاب، جاء شخص آخر اسمه قبيصة وخرج من المسجد ومن الدرس، أنا أضرب هذا من باب المثال، وزاد في الحديث زيادة، توضأ مرة مرة مثل اللفظ السابق، وزاد ونضح فرجه، نقبل هذه الزيادة ولا ما نقبلها؟ مثل الشيخ الذي، مثل الطالب الذي قال الشيخ حدثنا عن شرح نخبة الفكر وتفسير سورة الكهف، هل نقبل منه هذا أو لا؟ شوف البزار ماذا يقول، أما حديث قبيصة فأخطأ فيه، ردت هذه الزيادة، قال لا، قبيصة ضعه في ميزان وضع هؤلاء الأربع الكبار في كفة ميزان، من الأثقل؟ هؤلاء الأربعة. واضح بارك الله فيكم، فلذلك لم يقبلوا حديث قبيصة، لذلك قال البيهقي ونضح تفرد به قبيصة عن سفيان ورواه جماعة عن سفيان دون هذه الزيادة. المقصود أحبتي الكرام ونتعلم فائدة، أن الخبر إذا جاء عن شيخ ورواه جماعة من الثقات بلفظ أو بإسناد وجاء راو آخر وزاد فيه، فلا تقبل هذه الزيادة مطلقا ولا تردها مطلقا، وإنما عليك بالاعتبار البحث فيها، فإن رأيت وتحتفت القرائن أن هذا الراوي أصاب ولم يخطئ في الزيادة قبلنا هذه الزيادة، وإن تبين أنه أخطأ لم نقبل هذه الزيادة. وطبعا أحبتي الكرام هذا الموضع من المواضع الضيقة التي تحتاج إلى علم راسخ، واضح بارك الله فيكم. يعني عندك واحد وعندك جماعة، تقدم قول الجماعة ولا تقدم قول الواحد؟ هذا أمر عسير، كأنك قاضي، تحتاج أن تنظر وأن تبحث، فعند ذلك تقول الجماعة أصابوا وفلان أخطأ، أو أن تقول الجماعة أصابوا لكنهم لم يكملوا وفلان أصاب وأكمل وزاد. واضح إلى الآن بارك الله فيكم مشايخ الكرام شيخ أبو بكر؟ واضح الأمور طيبة؟ طيب نواصل سلمكم الله وبارك الله فيكم. قال فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. يتكلم الحافظ بن حجر عن الحديث الشاذ فيقول معنى كلامه الحديث الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. يعني أحبتي الكرام نرجع الآن إلى موضوع زيادة الثقة. لو افترضنا أن أربعة من كبار الحفاظ المتقنين قالوا الدرس اليوم كان في نخبة الفكر وخرج عندنا رجل ثقة لكنه ليس من كبار الحفاظ المتقنين فقال كان الدرس اليوم في تفسير سورة الكهف، الأربعة الثقات يكون خبرهم محفوظا والذي تفرد يكون خبره شاذا مردودا ضعيفا. واضح بارك الله فيكم؟ هذا من ناحية المثال العام، هذا من ناحية المثال العام. ولاحظوا طيب أذكر لكم مثال آخر. لو افترضنا أن عندنا خمسة، يعني الإخوة الكرام عذرا أنا أحاول قدر الاستطاعة أن أتنزل في اللفظ وأضرب أمثلة ربما تكون من واقع الحياة بالإضافة إلى الأمثلة من الكتب حتى نفهم ونستوعب، وربما بعض الإخوة الذين لم يحضروا معنا ويشاهدون هذه الدورة لاحقا يقولون يعني لماذا نستخدم هذه الطريقة؟ لا، لأنه نريد نفهم، نريد نستوعب جميعا بارك الله فيكم. طيب لو افترضنا أن عندنا عشرة من كبار الحفاظ المتقنين خرجوا من الدرس فقالوا كان الدرس عن شرح نخبة الفكر، وخرج واحد عندنا صدوق قال كان الدرس عن القواعد الفقهية، رواية العشرة ماذا نسميها؟ الرواية المحفوظة، العشرة، العشرة نسميها الرواية المحفوظة، ورواية هذا الصدوق نسميها ماذا؟ رواية شاذة. واضح بارك الله فيكم؟ فإذا لاحظ كلام الحافظ بن حجر ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، المقبول يشمل الثقة والصدوق، يشمل الثقة والصدوق، ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. طيب مثال آخر، ما رواه المقبول لمن هو أولى منه. فلو افترضنا أن عندنا خبر رواه خمسة من جبال الحفظ فقالوا مثلا خرج الشيخ من الدرس وكان الدرس عن نخبة الفكر، وخرج بعد الدرس خمسة كل منهم صدوق، الأولين كم عددهم؟ خمسة جبال من جبال الحفظ، وخرج بعد الدرس خمسة كل منهم يوصف أنه صدوق، فقالوا كان الدرس عن القواعد الفقهية ولم يكن عن شرح نخبة الفكر. هل هناك فرق في العدد؟ أجيبه، فرق في العدد؟ لا، العدد مستوي، لكن هل رواية الخمسة تكون محفوظة؟ نعم. لماذا؟ لأنهم أولى من الخمسة الذين وصف كل واحد منهم بأنه صدوق. واضح بارك الله فيكم؟ يعني إخوان الأفاضل أريدك تنتبه إلى نقطة، قال ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه في العدد أو في الصفة. يمكن تكون الأعداد واحدة لكن الأولين صفتهم أنهم أئمة كبار والآخرين صفتهم أن حفظهم متوسط، فرواية الخمسة الذين حفظهم متوسط تسميها رواية شاذة، ورواية الخمسة الذين وصفوا بأنهم من جبال الحفظ نسميها رواية محفوظة. إلى الآن الأمور واضحة؟ طيب تحملوا واصبروا وصابروا ورابطوا. هذا كلام أنا أوجهه لنفسي، لأن عندنا الآن شيخ أقصى، الأمور طيبة واضحة إن شاء الله، الله يسر والله يعين بإذن الله عز وجل. طيب نريد الآن أمثلة تطبيقية من كتب السنة. طيب في مسند الطيالسي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. قال هنا الترمذي قال وروى معمر ويونس ابن يزيد ومالك وغير واحد من الحفاظ عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام الجنازة. إخواني الكرام، لا نريد الجواب، لكن أريدك تفهم أين وقع الاختلاف. رواية سفيان بن عيينة تأمل فيها، عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. هذه الرواية ما نوعها؟ رواية مرفوعة، رواية متصلة منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد ظاهره الاتصال. ولكن يقول الترمذي سفيان بن عيينة خولف، سفيان بن عيينة إمام، من خالفه؟ معمر ويونس ومالك وغير واحد من الحفاظ، فرووه عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم. في بين الروايتين فرق ولا ما ليس بينهما فرق؟ هاي يا جماعة حمود، بين الروايتين فرق؟ لا أسألك عن الصواب، يعني الرواية الأولى مسارها ألف، الرواية الثانية مسارها باء، ولا رواية واحدة؟ حمود قل ولو أخطأت ما يضر، ترى هذه الرواية، يعني هذه الرواية الأولى، الرواية الثانية كيف تخالفها؟ مرسلة. يعني إخوان الكرام من باب التقريب، الرواية الأولى رواية الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام، الرواية الثانية رواية التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام. بين الأمرين واحد؟ أجيب، الأمرين واحد؟ لا شيخي، أيقظ النائم، لا شيخي، اسمك عمر عمران، سافرت إلى البلد؟ سافرت إلى البلد؟ اشتقت إلى الأهل؟ طيب شيخ عمران من أي بلد؟ من أي بلد؟ جنوب أفريقيا، ما شاء الله تبارك الله. شيخ عمران كان عندنا شيخ فاضل جدا، لا أدري موجود أو توفاه الله عز وجل، اسمه سلامة الرحيلي، إن كان موجودا أسأل أن يطيل عمره على الطاعة، وإن كان قد توفاه الله عز وجل أسأل أن يغفر له ويرحمه ويرفع درجاته في العليين. كان إذا رأى أحد الطلاب ينعس الدرس قال غير مكانك قياسا على الجمعة، فغير مكانك قياسا على الجمعة حتى تطرد الشيخ عمران. رأيي أنت لا تأتي هنا مع الكرسي حتى تشاهد الشاشة، تعال هنا. إخوان الكرام ترى هذا طبيعي يقع لنا كلنا، بارك الله فيكم، قد يكون الإنسان متعب، قد يكون الوقت تغير عليه، الإخوة ربما جاءوا من أماكن بعيدة، فهذه الأمور سهلة ويسيرة، ولا تظنوا أني أغضب على أحد منكم إذا وقع مثل هذا الأمر. إخوان الكرام، أول شيء في المثال الذي بين أيدينا، أنا لا أريدك أن تذكر للصواب، أول نقطة إخوان الكرام الفهم. طيب يعني هل الروايتين واحد؟ لا، بينهما فرق. إذا أدركت أن بين الروايتين فرق ننتقل إلى الخطوة التالية، أما إذا لم ندرك أن بين الروايتين فرق لا، هذه مشكلة كبيرة. واضح بارك الله فيكم، بين الروايتين فرق. الرواية الأولى رواية فيها رواية الخبر عن طريق الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الرواية الثانية التي يرويها جماعة رواية التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبين الأمرين فرق. طيب هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، الرواية الأولى رواها واحد والرواية الثانية رواها جماعة. طيب نرجح أي الروايات؟ انظر الترمذي ما يقول، ماذا يقول؟ قال: وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح. يعني هذه بارك الله فيكم واضحة أن الحكم لمن؟ للجماعة. نحكم على رواية سفيان ابن عيينة أنها رواية شاذة. لماذا؟ ابن عيينة مقبول، خالف من هو أولى منه عددا، وهو معمر ويونس ومالك. واضح بارك الله فيكم؟ الأمور واضحة أحبتي الكرام؟ شيخ واضحة؟ طيب تفضل. نعم نعم مرسل. لا جيد، هذا سؤال جيد إخوان الكرام. ليس الآن كلامنا هل الحديث الأول ثابت أو الحديث الثاني، ليس بثابت. بمعنى عندك الآن خبرين، الأول قال الدرس كان في القواعد الفقهية، والثاني قال الدرس كان في أصول الفقه. الآن أنا لا يهمني الآن كخطوة أولى أيهما هو الثابت، لكن أنا عندي 10 أخبار 10 أسانيد، أريد أن أضرب على الأسانيد الخطأ، أصفيها أنقيها، ثم بعد ذلك أنتقل للحكم. واضح بارك الله فيك؟ لأن عندنا روايات كثيرة، قد يأتيك في الخبر الواحد 10 طرق. طيب هل ستبحث في كل هذه الطرق بهذه الطريقة وتقول الطريق الأول يعني الحديث صحيح، الطريق الثاني يعني الحديث ضعيف؟ طيب كيف أرجح؟ واضح؟ فضل. نعم 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 أحسنت جيد. الحكم الثالث الراوي أخطأ. واضح؟ ألا يخطئ؟ يخطئ. فهمت علي بارك الله فيك؟ فإذا قلنا أخطأ شطبنا على روايات. تفضل. جيد أحسن، ممكن الجمع بينهما، لكن الأئمة جمعوا ولا رجحوا؟ من القوم إلا أولئك؟ واضح بارك الله فيك؟ فهمت علي الشيخ؟ هي يعني كلام الأخ نديم جميل جدا، لماذا لم نجمع؟ الأئمة يقولون هذا خطأ، إذا قالوا خطأ ما يمكن الجمع. واضح بارك الله فيك؟ فهمت علي؟ يعني مثلا مثال، لو أن رجلا قال عاصمة الإمارات أبوظبي، والرجل الثاني قال عاصمة الإمارات دبي، لازم واحد منهم أخطأ، ما يمكن الجمع هنا. واضح بارك الله فيك؟ هذا هو سلمك الله. طيب لاحظوا أيضا هنا قرينة أخرى، الإمام أحمد والنسائي قالوا المرسل هو الوجه المحفوظ، ومن القوم إلا أولئك؟ هؤلاء كبار أئمة الدنيا يقولون لا، الطريق الأول خطأ والطريق الثاني هو الوجه المحفوظ. إلى الآن إخوان الكرام الأمور واضحة؟ طيب ننتقل سلمكم الله. تفضل شيخ شعيب.
سؤالي يكون اذا الترجيح هنا بكثرة العدد هنا.
احسنت، نعم هنا الترجيح بكثرة العدد، وقد يكون في مواضع اخرى بماذا؟ بالحفظ والضبط، ستاتينا امثله باذن الله عز وجل. تفضل. هنا لا، لا يوجد اثر، لان المتن واحد، المتن هنا واحد. لا ما يضر بارك الله فيك، لأن أبو بكر سيتبع النبي عليه الصلاة والسلام، وعمر سيتبع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عندنا الآن السند فيه إشكال، السند فيه إشكال. يعني إخوان الكرام، عبد الرحمن بن مهدي قيل له كيف تعرف علة الحديث؟ كيف تعرف أن السند فيه إشكال؟ قال هذه صنيعتي منذ 20 سنة، كيف ما تريدني أعرف؟ واضح بارك الله فيكم. يعني مثلا يذكرون إخوان الكرام بعض الإخوة ممن يعملون في التفتيش في المطار، التفتيش في المطار، قال من كثرة ما يمر علينا بعض الذين يهربون المخدرات أو غيره، قال بالنظر أعرفه، قال بالنظر أراه أعرفه مباشرة. قال يعني طبعا لا أتهمه، قال أمسكه وأفتشه، قال فأكتشف عنده كذا وكذا. طيب طيب اصبر علي يا شيخ، قبل هذا انا في واحد افتقده، أنا ما رأيته لكن نسأل غيره. الشيخ الكريم اسمك؟
سعيد.
سعيد الله يحفظ، كم عندك من الأولاد؟ 3. أكبرهم كم عمره؟ 13. طيب إذا أحد من أولادك فعل شيئا وخالف فيه كلامك ولو لم يتكلم، ألا تلحظ هذا من وجهه؟ ألا تلحظ؟ هذا علم العلل، واضح بارك الله فيكم. طيب الابن ما تكلم، حتى بعض الأولاد الصغار يقول يا أبتي كيف تعرف إني أنا فعلت الشيء الفلاني؟ والله ما عندي دليل، لكن هذا ما ينقدح في القلب، واضح بارك الله فيكم. هذا مع أولادنا، فهمتم سلمكم الله، فهكذا هم مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. طيب إخوان الكرام، الآن ننتقل إلى مثال آخر، وكما ذكرت لكم أولا أريدك تفهم المثال، ثم بعد ذلك يعني تفهم أن هناك اختلاف، ثم بعد ذلك نصل إلى ما هو الصواب. طيب في سنن ابن ماجه قال حدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا معاوية ابن هشام قال حدثنا سفيان عن أسامة ابن زيد عن عثمان ابن عروة عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. إلى الآن الأمور طيبة وما في إشكال، والأمور يعني في السليم كما يقال، لا يوجد داء، إلى الآن لا يوجد داء في الذي بين أيدينا. معاوية بن هشام صدوق له أوهام، هنا يروي عن سفيان الثوري وتفرد عن سفيان الثوري بهذا اللفظ إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. معاوية بن هشام خالف قبيصة والأشجعي وأحمد الزبيري وعبد الرزاق والحسين بن حفص وعبد الله بن الوليد العدني ويزيد بن أبي حكيم العدني، كلهم رواه عن الثوري بلفظ إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. إخوان الكرام، دعك الآن من الراجح، ما الاختلاف؟ الاختلاف إن في راوي واحد صدوق يروي هذا الخبر عن سفيان الثوري بلفظ إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. إذا نظرت إلى الإسناد الأول ستقول الإسناد الأول ما درجته؟ أجيب إخوان الكرام، لا، الإسناد الأول ما درجته؟ حسن، لأن فيه راوي صدوق، لكن هذا الراوي الصدوق خالف مجموعة كبيرة فرووا الخبر إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. إذن عندنا الآن اختلاف إخوان الكرام قبل أن نصل إلى الصواب، واحد صدوق روى الخبر بلفظ معين، وخالف تقريبا 5 أو 6 رووا الخبر بلفظ آخر. ضع هذا الصدوق في كفة ميزان، وضع هؤلاء 5 في كفة ميزان، أي الوجهين هو الصواب؟ الوجه الثاني. أي الوجهين هو الصواب؟ الوجه الثاني. واضح بارك الله فيكم. إلى الآن الأمور تظل تظل. لا لا لا، أحسنت أحسنت، جيد. لا يا إخوان الكرام، لا تقل لأنه واحد خالف 5 الحكم للخمسة، أبدا، قد يكون هذا الواحد جبال من جبال الحفظ، واضح بارك الله فيك. فلذلك ليست المسألة قواعد رياضيات، واحد خالف 5 الحكم للخمسة، لا 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 أبدا. وإن كان أحيانا قد يكون هذا الواحد ليس من جبال الحفظ، لكن عندك قرينة، مثلا يقول لك هذا الواحد أنا سمعت هذا الحديث عن سفيان الثوري 20 مرة بهذا اللفظ، فتعرف أن الخطأ ليس منها، واضح بارك الله فيك. طيب إخوان الكرام حتى نمشي، لكن أنا أهم شيء أريدك أن تستوعب أن هناك اختلاف بين الطريق الأول والطريق الثاني، ثم بعد ذلك كيف تعامل أهل العلم. طيب رواية 5 نسميها ماذا؟ الوجه المحفوظ، ورواية معاوية بن هشام نسميها الرواية شاذة، رواية شاذة. طيب اصبر علي الشيخ حتى نمشي بارك الله، عندنا مباحث كثيرة. عندنا المثال الثالث في سنن أبي داود قال حدثنا عبد السلام ابن مطهر قال أخبرنا جعفر عن علي بن علي الرفاعي عن أبي متوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر ثم يقول سبحانك الله بحمدك الحديث. جعفر ابن سليمان الضبعي صدوق يروي عن علي بن علي الرفاعي. يعني إخوان الكرام الآن إذا نظرت إلى الإسناد ماذا ستقول عنه؟ حسن. جعفر ابن سليمان صدوق خالفه في الرواية عن علي بن علي من؟ علي بن الجعد. لاحظ الآن الخلاف بين واحد وواحد. طيب لماذا حكمنا على رواية علي بن الجعد أنها الرواية المحفوظة؟ علي بن الجعد حافظ ثقة ثبت وجعفر ابن سليمان صدوق، فرواية الحافظ الثقة الثبت تقدم على رواية الصدوق. واضح بارك الله فيكم. ليس الآن العبرة شيخ شعيب، الآن العبرة ليس العدد، العدد لم يزد، وإنما الوصف قد زاد، الوصف قد زاد، فهذا الوجه هو الوجه المحفوظ. لذلك ماذا قال أبو داود بعد رواية الخبر؟ قال وهذا الحديث يقولون هو عن علي بن علي عن الحسن مرسلا الوهم من جعفر. يعني إخوان الكرام قبل كلام أبي داود هل الواحد منا مقتنع تمام الاقتناع أن رواية علي بن الجعد تقدم؟ سؤال لكم. يعني إخوان الكرام عندنا واحد صدوق خالف حافظ إمام ثقة قبل كلام أبي داود، تقول يمكن الصدوق هذا ضبط الخبر، لكن بعد كلام أبي داود الوهم من جعفر تقضي بأن الرواية الأولى رواية خطأ وغلط. واضح بارك الله فيكم. فلذلك انتبهوا لأحكام أهل العلم الكبار المحررين الذين يتحرون في مثل هذه الأمور. طيب أحبتي الكرام، طيب هنا الرواية المحفوظة رواية من؟ علي بن الجعد. الرواية الشاذة رواية من؟ جعفر بن سليمان الضبعي. واضح بارك الله فيكم. طيب عندنا فائدة، بعض أهل العلم يقول الحديث الشاذ، يعني قد يطلقون الحديث الشاذ على الحديث الذي يتفرد به من ليس عنده ضبط عن بعض الشيوخ. يعني الآن يقولون في التعريف الأول مخالفة المقبول من هو أولى منه. يعني عندنا شيئين، رواية واحد مقبول ورواية مجموعة، فالأول خالف الثاني. أما في التعبير الثاني أو المعنى الثاني ما توجد عندنا مخالفة، ما توجد مخالفة. واحد يروي خبر عن شيخ، هل غيره يخالفه؟ لا، لو غيره يخالف الأمر سهل، لكن أهل العلم يقولون هذه الرواية شاذة. كيف شاذة؟ مثلا لو أن رجلا خرج من هذا الدرس وما حضر الدرس معنا إلا 10 دقائق طيلة الدورة، وقال شرح فلان القواعد الفقهية، البقية ما تكلم أي أحد منهم أي كلمة، ماذا يحكم العقلاء على كلام فلان الفلاني؟ يقولون هذا كلام شاذ. طيب كيف؟ أنت ما حضرت الدورة، كيف تتكلم عن الدورة؟ ما يقبل منك هذا الكلام. طيب أنا ما خالفت غيري، لو ما خالفت غيرك هذا لا يقبل منك، أنت تتفرد بشيء ما يرويه غيرك من الثقات، إذا روايتك فيها كلام. وهذا الأمر كيف يدرك؟ يدركه أهل العلم، يقولون مثلا نافع مولى بن عمر يروي عنه 20 من الثقات، واضح بارك الله فيكم، كلهم لازموا نافع ما تركوه أبدا، فجاء واحد صاحب نافع نصف يوم وروى عن نافع 20 حديث، هل يقبل منه هذا؟ لا، ما يقبل منه هذا. ليش؟ يقولون طيب أين الأئمة الكبار الذين لازموا نافع 10 سنوات وال20 سنة عن هذه الأحاديث؟ هذه الأحاديث إما أن تكون وهم منك أو أن تكون قد وضعتها. يعني قالوا هذا تجد في جرح بعض الرواة، قالوا كان فلان أقلنا طلبا وأكثرنا حديثا. هذا مدح ولا ذم؟ ذم. هذا ما طلب العلم إلا ساعتين ويدرس يشرح 20 كتاب، لا يقبل هذا الأمر. طيب نريد أمثلة على ذلك. في سنن ابن ماجه قال حدثنا أبو بشر بكر ابن خلف قال حدثنا يحيى ابن محمد ابن قيس المدني قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا البلح بالتمر، كلوا الخلق بالجديد، فإن الشيطان يغضب ويقول بقي ابن آدم حتى أكل الخلق بالجديد. طيب هشام بن عروة له تلاميذ كثر جدا من كبار الأئمة تلاميذه، يحيى ابن محمد ابن قيس المدني ليس من كبار الحفاظ، كيف يتفرد عن هشام بن عروة مثل هذا الخبر؟ لذلك قال الخليلي في الإرشاد، هذا من أحد علماء القرن الخامس الهجري، هذا فرد شاذ لم يروه عن هشام غير أبي زكير وهو شيخ صالح ولا يحكم بصحته ولا ضعفه، هكذا قال. فالذهبي في السير قال لا، بل نحكم بضعف ونكارة هذا الخبر. فهمتم إخوان الكرام؟ يعني إخوان الأفاضل، هشام بن عروة له تلاميذ كثر، لفظ هذا الخبر غريب، كيف هذا يحيى ابن محمد يروي هذا الخبر عن هشام بن عروة وعشرين ثلاثين أربعين خمسين راوي من الأئمة الذين لازموا هشام بن عروة 20 سنة ما يعرفون هذا الخبر؟ قال هذا فرد شاف، حكموا عليه بماذا؟ بالشذوذ. واضح بارك الله فيكم؟ طيب أنا حتى أقرب بارك الله فيكم، فهمتم إخواني الكرام؟ طيب شيخ أقصى تسمح لي على هذا المثال لعله يفرحك هذا المثال. الشيخ أقصى جاء من الفلبين وزميله مزمل جاء من الفلبين. الشيخ أقصى من كم سنة تعرف مزمل؟ كم سنة؟ 10؟ 20 سنة؟ مزمل من كم سنة تعرف أقصى؟ 15 سنة. طيب الآن بارك الله فيكم، مزمل يعرف الشيخ أقصى من 15 سنة، جاء شخص آخر يعرف أقصى منذ 30 ساعة وقال لنا أنا أعرف الشيخ أقصى والشيخ أقصى متزوج من 4 نساء. مزمل يقول يعني نحن نقول مزمل يعرف أقصى منذ 15 سنة ولم ينقل عنه مثل هذا الأمر، كيف هذا الذي يعرف أقصى منذ 30 ساعة يروي عنه هذا الخبر؟ هذا خبر شاذ. فهمتم بارك الله فيكم؟ أظن هذا مثال لا يمكن نسيانه، صحيح ولا لا؟ واضح مثل الشمس. طيب سلمكم الله. نذكر مثال آخر، وإخوان الكرام عذرا منكم أنا أتوسع في ذكر الأمثلة، والله يعني ليس المقصود بارك الله فيكم أن نتكلم بغير لغة العلم، بل لابد من الكلام في العلم بلغة العلم، لكن المقصود أن نحرص على الفائدة والاستيعاب والفهم. لنذكر مثال آخر، في زوائد عبد الله على المسند قال عبد الله بن الإمام أحمد حدثنا سريج بن يونس ومحرز بن عون بن أبي عون أبو الفضل قال حدثنا قران ابن تمام الأسدي أو الأسدي قال حدثنا أيمن عن قدامة ابن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة يستلم الحجر بمحجنه. قال أبو حاتم في العلل لابنه لم يروي هذا الحديث عن أيمن إلا قران ولا أراه محفوظا، أين كان أصحاب أيمن عن هذا الحديث. واضح بارك الله فيكم؟ يعني أصحاب أيمن كبار طلابه كبار تلاميذه أين هم عن هذا الخبر؟ لم ينقلوا هذا الخبر. لذلك إخواني الكرام أذكر لكم مثال. الآن يأتيك بعضهم وتعلم بأنه لم يصاحب الشيخ بن باز وإنما ربما رآه في محاضرة عابرة ويأتي لك بخبر عجيب عن الشيخ. كل طلاب العلم الكبار طلاب الشيخ بن باز الذين ترجموا له لا يذكرون هذا الخبر أبدا. فماذا نحكم على خبر هذا الذي لم يلازم الشيخ أنه خبر شاذ؟ واضح بارك الله فيكم. نقول هذا تفرد بشيء ما جاء به أحد، لا يلتفت إلى كلامه، لا يلتفت إلى كلامه. طيب فائدة بارك الله فيكم، بعض الأئمة قد يطلق على الحديث الشاذ أنه منكر أو وهم أو خطأ أو غلط، ويطلقون على الرواية المحفوظة فيقولون المحفوظ أو الصواب أو الصحيح. يعني إخواني الكرام إن شئت أن تقول الحديث الشاذ ثم تجعل تحته قوسين وتكتب يطلق بعض الأئمة أحيانا على الشاذ المنكر أو الخطأ أو الغلط، وتقول في مقابل الشاذ المحفوظ، ويطلق بعض الأئمة على المحفوظ الصواب أو الصحيح. واضح بارك الله فيكم. طيب قال ومع الضعف الراجح المعروف ومقابله المنكر. يعني عندنا في الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. مثال هذا الأمر كما ذكرنا، خرج مجموعة من درس الشيخ وليد العبري فقال الثقات، كان الدرس في الفقه، فجاء رجل ثقة فقال كان الدرس في شرح نخبة الفكر، فنقول عن هذا الثقة روايته شاذة. طيب لو خرج مجموعة من درس الشيخ وليد العبري فقال خمسة من الثقات كان الدرس في الفقه، وجاء رجل ضعيف الحفظ فقال كان الدرس في شرح نخبة الفكر، ماذا نحكم على روايته؟ رواية منكرة. واضح بارك الله فيكم. فالمنكر مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. أولى منه إما أن يكون الصدوق أو الثقة أو من هو أقوى منه في الحفظ أو العدد، من هو أقوى منه في الحفظ أو في العدد. طيب يعني إخوان الكرام أيهما أسهل في الإدراك، معرفة الحديث الشاذ أو الحديث المنكر؟ أجيبوا أيهما أشد أسهل في الإدراك؟ الحديث المنكر، لأن المنكر ضعيف خالف من هو أولى منه، فهذا الأمر سهل ويسير. أما الثقة لا، يحتاج الأمر إلى تفتيش وبحث ودراية، ربما أخطأ ربما لم يخطئ، ربما الجماعة أخطأوا، ربما تضع جميع الاحتمالات، تضع جميع الاحتمالات. لذلك إخوان دقيقة أخي الكريم إخوان الأفاضل، لذلك تعلم جيدا أن علماء الحديث كانوا حقا وصدقا من أذكياء العالم، وهذه القواعد علم المصطلح لا توجد أمة من الأمم تفاخر بهذه القواعد إلا أمة الإسلام. يعني عند النصارى ما عندهم شيء اسمه تحري وتثبت بهذه القواعد، ما يوجد عندهم أي ملة من الملل، لا يمكن أن تجد عندهم مثل هذه الطرق النقدية لنقد الأخبار. فانظروا إلى دقة الأئمة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا شيخي الأمثلة دعها، الآن المسائل التفصيلية دعها. نعم يعني بمعنى هذا الحديث تفرد به بعض الرواة وغيره ما يروي هذا الحديث. ومر دقيقة قبل قليل قلت لك يعبر بعض أهل العلم عن الشاذ بأنه المنكر، والمنكر الآن عندنا معناه أنه يأتي بمعنى الخطأ، بمعنى هذا حديث شاذ أي خطأ، واضح غلط هذا الحديث. طيب تفضل. لا أحسنت، ينتبه لهذا، واضح بارك الله فيك، لكن ليست قاعدة مضطردة. نعم ليست قاعدة مضطردة، واضح بارك الله فيك. طبعا في الشذوذ ربما كان انخرام هذا الأمر أكثر، لأنك ثقة وثقات. أما سلمك الله مع المنكر، تعرف بأن هذا الراوي عنده ضعف، إذا روى عن هذا الشيخ وتتعددت هذه الروايات التي يخالف فيها غيره، فتنتبه لمثل هذا الأمر، تنتبه لمثل هذا الأمر. طيب الآن نأتي إلى مثال الحديث المنكر. روى الطبراني في المعجم الكبير قال حدثنا عبيد بن غنام ومحمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حاء وحدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثني أبي قال حدثنا حبيب بن حبيب أخو حمزة الزيات عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقام الصلاة وآت الزكاة وحج البيت وصام رمضان وقرى الضيف دخل الجنة. قال أبو زرعة عن حبيب هذا قال وهي الحديث. طيب قد يقول قائل انتهينا، هذا خبر إسناده ضعيف، لكن إخواني الكرام فيه إشكال آخر. أين الإشكال الآخر؟ يعني إسناده ضعيف، النتيجة ماذا؟ صفر، النتيجة صفر. في بلاء آخر صارت النتيجة ناقص عشرة، واضح بارك الله فيكم. طيب حبيب هذا أيضا على ضعفه خالف الثقات، فقال فعبد الرزاق في المصنف يروي الخبر عن معمر عن أبي إسحاق، يعني حبيب خالف من؟ معمر، معمر ثقة ثبت. عن أبي إسحاق عن العيزار أن ابن عباس أتاه الأعراب فقالوا إنا نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونحج البيت ونصوم رمضان إلى آخره. قال أبو زرعة في العلل عن الخبر الأول قال هذا خبر منكر، واضح بارك الله فيكم. لماذا منكر؟ لأن حبيب وهو ضعيف خالف معمر وهو ثقة، واضح بارك الله فيكم. طيب فإن قال قائل طيب يعني ما الفائدة من هذا؟ ماذا؟ أحسنت، الفائدة من هذا أن هذه الرواية التي أمامنا، الرواية الأولى خطأ غلط، لو جاءتنا من 20 طريق لا تقبل هذه الرواية. لماذا؟ المنكر أبدا منكر. يعني إخوان الكرام من باب التقريب، لو أن رجلا قال لنا عاصمة الإمارات دبي وهذا الرجل ضعيف، طيب لو جاء الخبر من رواية 20 واحد هذا الخبر خلاص ما يتقوى، واضح بارك الله فيكم، ما يتقوى هذا الخبر لأنه غلط خطأ. فلذلك ينتبه لهذا، كما قلت لكم النتيجة صفر، الآن أصبحت النتيجة كم؟ ناقص 10، سالب 10، فهذا الخبر لا يتقوى. طيب لنأخذ مثال آخر في سنن أبي داود قال حدثنا أحمد بن الفرات أبو مسعود الرازي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. أين الإشكال في الإسناد؟ عبد الله بن عمر العمري، هذا عبد الله بن عمر ضعيف، ليس واهي الحديث، لا ضعيف، بمعنى لو وجدنا من يتابعه يتقوى الإسناد، لو وجدنا من يتابعه يتقوى الإسناد. لكن عندنا بلاء آخر. ما هو البلاء الآخر؟ يعني إخوان الكرام الآن النتيجة ماذا؟ صفر. عندنا بلاء آخر، ما هو البلاء الآخر؟ عبد الله بن عمر خالف من؟ خالف أخاه، أخوه عبيد الله بن عمر ثقة، يروي هذا الخبر بلفظ آخر، قال عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد. ما الفرق؟ الرواية الأولى يكبر، الرواية الثانية ما فيها يكبر. الرواية الأولى تفرد بها من؟ ضعيف وخالف الثقة وهو عبيد الله. إذن الرواية الأولى رواية منكرة، الرواية الأولى رواية منكرة، والرواية الثانية تسمى بالوجه المعروف، الرواية الثانية تسمى بالوجه المعروف. طيب إخوان الكرام، على هذا المثال في إشكالات؟ طيب ننتقل. طيب عندنا فائدة من إطلاقات بعض الأئمة، الآن شيخي نأتي إلى سؤالك، أنهم يطلقون على الحديث المنكر الشاذ. طيب ما معنى المنكر هنا؟ يكون معناه الغلط الخطأ، واضح بارك الله فيكم. يقولون هذا من منكرات فلان. طيب يعني إيش معنى منكرات فلان؟ من أوهام أغلاط فلان، واضح بارك الله فيكم، من أغلاط فلان. طيب حمود، الناس عندنا الآن هنا ما يطلقون على الخطأ أنه منكر، يقولون ما هذا المنكر الذي يفعله فلان، يقصدون أنه خطأ، واضح بارك الله فيكم. ربما يكون الشيء معصية لكن يقصدون أن هذا العمل ماذا؟ عمل خطأ. عندنا فائدة، إذا كان الخطأ من الراوي وحكم الأئمة على الخبر أنه منكر، فهم يقولون المنكر أبدا منكر، يقول ما يتقوى هذا الخبر، غلط، كيف يتقوى؟ واضح بارك الله فيكم. وهنا فائدة أخوان الكرام، لو عندي حديث فيه راو ضعيف وأخطأ فيه الضعيف، طيب جاء حديث ثاني بنفس اللفظ فيه راو ضعيف وأخطأ أيضا فيه الضعيف، وحديث ثالث بنفس اللفظ وأخطأ فيه الضعيف، هل هذا يجعلك تقبل الحديث ولا ترده أكثر وأكثر؟ ترده أكثر. يعني معقولة كل هؤلاء الضعفاء يدور عليهم هذا الحديث ولا يدور على أحد من الثقات؟ لا يمكن هذا الأمر. لكن طبعا إخوان الكرام، هذا إذا حكمنا على الخبر أنه منكر وأنه خطأ، والله تعالى أعلم. نعم المنكر ما يتقوى، نعم نعم، لأن المنكر أبدا منكر، غلط، كيف يتقوى الغلط؟ الغلط ما يتقوى. أما إذا كان ضعيف، الراوي ضعيف ولم يخطئ، واضح بارك الله فيك، فهنا سلمك الله، الضعيف يقوي غيره. طيب كم بقي على الأذان؟ طيب لأن عندنا أمور أفضل أن تعرض مرة واحدة فنؤجلها إلى الدرس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.